بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فغفر الله لك. يقول الإمام أبو عبد الرحمن النسائي رحمه الله تعالى: باب ذكر ترك المرأة نقض ظفر رأسها عند اغتسالها من الجنابة. أخبرنا سليمان بن منصور عن سفيان عن أيوب بن موسى عن أيوب بن موسى عن سعيد بن أبي سعيد عن عبد الله بن رافع عن أم سلمة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت: قلت يا رسول الله، إني امرأة أشد ظفر رأسي، أفأنقضها عند غسلها من الجنابة؟ قال: إنما يكفيك أن تحفي على رأسك 3 حفيات من ماء ثم تفيضين على جسدك.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فهذا الحديث في اغتسال المرأة من الجنابة، هل تنقض شعر رأسها؟ لأن أم سلمة قالت: يا رسول الله، إني امرأة أشد ظفر رأسي، أفأنقضه بغسل الجنابة؟ قال: إنما يكفيك أن تحفي على رأسك 3 حفيات. والظفر يقال ظفر يقال ظفر، والشعر المظفر المكتوب. فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يجب نقض شعر الرأس من غسل الجنابة. وكذلك الحيض، في رواية: أفأنقضه لغسل الجنابة والحيض والحيضة؟ قال: لا. دل على أنه لا يجب غسل، لا يجب نقض شعر رأس المرأة إذا كان مظفورا مفتولا، وإنما يكفي أن تمر الماء عليه وتحفي الماء عليه. ولكن نقضه من أجل غسل الحيض أفضل، إذا تيسر فهو أفضل، لأن الحيض مدة تطول وكذلك النفاس، فالأفضل أن تنقضه لغسل الحيض. أما الجنابة فإنها تتكرر فأمرها أخف، فالأفضل المرأة أن تنقضه لغسل الحيض، أما غسل الجنابة فلا، وإن لم تنقضه فلا حرج. وإذا كانت تنقضه لغسل الحيض فغيره من باب أولى. نعم، لكن باب الاستحباب الأفضل أن تنقضه لغسل الحيض لأن مدتها تطول. نعم.
الله عليك. باب ذكر الأمر بذلك للحائض عند الاغتسال للإحرام.
نعم. كيف إيش؟ نعم. وفيره وفيره في القطائر لا يجب النقض، لا يجب، لكن نقض غسل الحيض هو أفضل، كما في أمر النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة أن تنقضه للإحرام، وإذا نقضته للإحرام فالجنابة من باب أولى. نعم.
الله لك. باب ذكر الأمر بذلك للحائض عند الاغتسال للإحرام. أخبرنا يونس بن عبد الأعلى قال: أخبرنا أشهب عن مالك أن ابن شهاب وهشام بن عروة تحدثاه عن عروة عن عائشة رضي الله عنها قالت: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم عام حجة الوداع، فأهللت بالعمرة فقدمت مكة وأنا حائض، فلم أطف بالبيت ولا بين الصفا والمروة، فشكوت ذلك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: انقضي رأسك وامتشطي وأهلي بالحج ودعي العمرة. ففعلت، فلما قضينا الحج أرسلني مع عبد الرحمن بن أبي بكر إلى التنعيم.
فقال
انقضي رأسك وامتشطي وأهلي بالحج ودعي العمرة. ففعلت، فلما قضينا الحج أرسلني مع عبد الرحمن بن أبي بكر إلى التنعيم، فاعتمرت فقال: هذه مكان عمرتك. قال أبو عبد الرحمن: هذا حديث غريب من حديث مالك عن هشام بن عروة، لم يرويه أحد إلا أشهب.
وهذا الحديث، وهذا إنما كان في حجة الوداع، كان في حجة الوداع لما خير النبي صلى الله عليه وسلم الناس عند الإحرام، منهم من أهل بحج، منهم من أهل بعمرة، ومنهم من أحل بحج وعمرة. قالت عائشة: كنت من أحل بالعمرة، فأحلت بالعمرة فلما قربت المدينة من مكة وصلت بسرف حاضر، فلم تتمكن من العمرة. دخل عليه النبي صلى الله عليه وسلم وهي تبكي على مالك أنا فسي، هذا الشيء كتبه الله على بنات آدم في دلعة تسمية الحيض نفاس. وقال لها: انقضي شعرك وامتشطي واغتسلي وأهلي بالحج ودعي العمرة، يعني دعي أعمالها، ولا هي أدخلت الحج العمرة فصارت قارنة، لكن دعي أعمالها. وهذا الاغتسال من أجل الإزالة بالحج، وإلا فقد اغتسلت قبل أن تحرم بالعمرة، لكن هذا الاغتسال من أجل إهلالها بالحج. وإذا كانت الحائض تؤمر بنقض شعر الرأس لغسل الإحرام وهو مستحب، فنقضها من أجل غسل الجناء من غسل الحيض أولى، لأن غسل واجب. إذا طهرت المرأة من المحيض تغتسل، والأفضل أن تنقض الشعر، لأن النبي أمرها أن تنقض شعرها من أجل الغسل للإحرام وهو مستحب، فنقضه من أجل غسل طهارة من الحيض أولى وأولى، ولكنه ليس بواجب. تنقضه تنقضه بأصابعها وتمتشط كذلك بأصابعها، ما يلزم أن يكون بالمشط لقطع الشعر وهي محرمة، ما يلزم أن يكون بالمشط، تمتشط فنقضع الشعر بيديها، هذا يسمى انتشار، ولا يلزم أن يكون معه شيء آخر، حنة أو ورد، ما يلزم، ولا يلزم أن يكون بالمشط. ومن بعض الناس أنها لابد تكدر بالمشط، تكدر بالمشط لابد يسقط شعر متعمد وهي محرمة الآن، فإنما تنقض الشعر وتنتشط في أصابعها، يعني تفتل الشعر وتجعله مستقيم بيديها من دون المشط، لأن المشط يقطع الشعر. وفيه دليل على استحباب الغسل للمحرم إذا كانت الحائض تؤمر بالغسل خيرهم باب أولى، وإذا كانت تؤمر بنقض الشعر وهو غسل مستحب فنقضه لغسل الحيض أولى وأولى، فدل على أنها أفضل وليس بواجب. ويدل على ذلك رواية سلمة: فأنقضه لغسل الجنابة والحيض؟ قال: لا يجب، وإنما هو مستحب، إن نقضته فهو أفضل، وإذا تنقضه صبت الماء على رأسها والضفائر على حالها فلا حرج. نعم نعم، لا ما واجب، لا نعم ولا غيرها، والغسل ليس بواجب للإحرام وإنه مستحب. وعائشة رضي الله عنها أدخلت الحج على العمرة وصارت قارنة، وقل داعي العمرة داعي أعمالها، فصارت داخلها أعمالها مع أعمال الحج، صارت فيها طواف واحد وسعي واحد. فلما انتهت لم تطب نفسها على عادة كثير من النساء، فقالت: يا رسول الله، يذهب صواحباتي بحج وعمره واذهب بحج؟ هي اذهبت بحج وعمره لكن عمره داخله في الحج، وهي تريد عمره مستقله. فلما راى ذلك النبي قال: امر اخاها عبد الرحمن ان يعمرها عمره اخرى من التنعيم بعد الحج. حصلت هذه العمرتان، عمره مع الحج وعمره مستقله بعد الحج. نعم نعم، خاطر الصبع لا بس ذات ما يأسف الصبع لابد تبلع. نعم نعم، ما أظن في ضعف تنقل الشعر والبشر والحديث هذه، نعم لابد من التبليغ، ما يبلغ وصول الشعر، لابد من تبليغ وصول الشعر. نعم،
أحسن الله إليك. ذكر غسل الجنوب يديه قبل أن يدخلهما الإناء. أخبرنا أحمد بن سليمان قال حدثنا حسين عن زائدة قال حدثنا عطاء بن السائب قال حدثني أبو سلمة بن عبد الرحمن قال حدثتني عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا اغتسل من الجنابة وضع له الإناء فيصب على يديه قبل أن يدخلهما الإناء، حتى إذا غسل يديه أدخل يده اليمنى في الإناء ثم صب باليمنى وغسل فرجه باليسرى، حتى إذا فرغ صب باليمنى على اليسرى فغسلهما، ثم تمضمض واستنشق ثلاثا، ثم يصب على رأسه ملء كفيه ثلاث مرات ثم يفيض على جسده.
نعم، هذا كثير الغسل، وهو أنه يبدأ أولا بغسل يديه ثلاث، وقبل ذلك تسمية نية، يعني قبل ذلك النية ينوي غسل الجنابة وغسل الحدث، والنية في القلب حلها القلب، ثم يسمي يقول بسم الله، ثم يغسل يديه ثلاثا بنية رفع الحدث عنهما قبل أن يغسلهما الإناء، وإن كان عنده صنبور أو بزبوز يصب يغسل يديه ثلاثا، ثم بعد ذلك يغسل فرجه وما حوله، ثم يغسل يديه اليمنى. في الرواية الأخرى أنه ضرب بيده الحائط ودلكها دلكا شديدا حتى يزول ما الأثر الذي علق باليد، كان من أثر الغائط أو من أثر البول أو من أثر المني إذا كان هناك مني، وإن غسل بشيء من الطاهرات الموجودة في الصابون فلا بأس، أو ضرب بيده الأرض إذا كانت الأرض في تراب أو جدار كان جدار من طين كفى. ثم بعد ذلك يتمضمض ويستنشق، وليس فيه أنه توضأ، لكن في الحديث الآخر في العاشر في حديث ميمونة أنه توضأ، تمضمض واستنشق وتوضأ وضوءه للصلاة وأكمل الوضوء في حديث عائشة. في حديث ميمونة أخر غسل الرجلين ثم غسل ثم أفاض الماء على رأسه ثلاثة حتى روى أصول شعره، ثم يفيض الماء على جسده فيغسل شقه الأيمن ثم شقه الأيسر، ثم يغسل رجليه على في حديث ميمونة. في حديث عائشة أنه أكمل الوضوء. نعم، هذا هو الغسل الكامل، هذا هو الغسل الأفضل، يستنجي أولا ويتوضأ وضوءه للصلاة ثم يكمل الغسل. نعم، بنية رفع الحدث عنهما يبدأ بهما أولا، إذا غسل يديه ثلاثا ارتفع الحدث عنهما، لأنه هما اللذان يباشر بهما الغسل، أولا ينوي يسمي ثم يغسل يديه ثلاثا، ثم يغسل فرجه وما حوله، ثم يتمضمض ويستنشق، ثم يكمل الوضوء، ثم يفيض الماء على رأسه، ثم يغسل شقه اليمنى ثم شقه الأيسر. نعم،
إذا بعد الوضوء مس الذكر يعيد الوضوء.
نعم، يعيد الوضوء إذا مس الذكر بعد الوضوء أو أحدث خرج منه ريح يعيد الوضوء. نعم،
أحسن الله إليك.
نعم يعيد الوضوء بعد الوصف يعيد. نعم،
أحسن الله إليك. باب ذكر عدد غسل اليدين قبل إدخالهما الإناء. أخبرنا أحمد بن سليمان قال حدثنا يزيد قال أخبرنا شعبة عن عطاء بن السائب عن أبي سلمة قال سألت عائشة رضي الله عنها عن غسل رسول الله صلى الله عليه وسلم من الجنابة فقالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يفرغ على يديه ثلاثا ثم يغسل فرجه ثم يغسل يديه ثم يمضمض ويستنشق ثم
يغسل يديه ولا يده
عندي أحسن الله يديك
يديه يعني. نعم عندي غسل يديه قبل يعني رضي يغسل يده اليسرى يعني يزيل عنها أثر الأثر. نعم
أحسن الله يديك ثم يغسل يديه ثم يمضمض ويستنشق ثم يفرغ على رأسه ثلاثا
ومن يغسل البخاري يغسل يده يعني. وسيأتي أنه ضرب يده اليسرى بالحائط فدلكها دلكا شديدا، يعني اليسرى هي اللي بأشر بها. نعم، ولا يديه غسلهما أولا. نعم
أحسن الله يديه. نعم ثم يغسل يديه ثم يمضمض ويستنشق ثم يفرغ على رأسه ثلاثا ثم يفيض على سائر جسده.
نعم، هذا هو غسل كامل. غسل كامل هو هكذا، ينوي أولا ويسمي ويغسل يديه ثلاثا ثم يستنجي ثم يغسل يده اليسرى ثم يتمضى ويستنشق ويكمل الوضوء ثم يفوض الماء على رأسه ثم يغسل شقه اليمين ثم شقه الأيسر. هذا الغسل الكامل. أما الغسل المجزي فإنه يعمم جسده بالماء مرة واحدة، وإن رفع الحدثين كفى عند جمع من أهل العلم، وإن لم ينوي توضأ بعد ذلك. نعم
أحسن الله إليك.
هذا الغسل المجزي يعمم الماء جسده بالماء من غير ترتيب بنية رفع الحدث، بنية رأس، نعم بنية رفع الحدث الأكبر أو بنية الصلاة قصدا نصلي وأن يقرأ القرآن ويمس المصحف. فإذا سمى ونوى نوى وسمى وعمم جسده بالماء ارتفعت الجنابة. نعم. وإن نوى رفع الحدث الأصغر معه ارتفع عند جمع العلم، وإن لم ينوي توضأ بعد ذلك. نعم
أحسن الله إليك. إزالة الجنوب الأذى عن جسده بعد غسل يديه.
فيكون الغسل له صفتان، صفة كاملة، غسل كامل وغسل مجزي. الغسل الكامل ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم، ينوي أولا ويسمي ويغسل يديه ثلاثا ويستنجي ويتوضا وضوءا الصلاة ثم يفيض الماء على رأسه ثلاثا ثم يغسل شقه اليمين ثم شقه اليسرى. هذا الكامل. والمجزي يعمم جسده بالماء مرة واحدة بعد النية والتسمية. نعم نعم الوضوء والاستنشاق لا بد منه على الصحيح. نعم
أحسن الله إليك. إزالة الجنب الأذى عن جسده بعد غسل يديه. أخبرنا محمود بن غيلان قال حدثنا النضر قال أخبرنا شعبة قال
الوضوء والاستنشاق فيهما خلاف من العلماء، ما قال إنهما واجبتان في الوضوء والغسل، ومنهم قال ليست واجبة في الوضوء ولا في الغسل، ومنهم من أوجبهما في الوضوء دون الغسل، ومنهم من أوجب الاستنشاق فقط، والصواب وجوبهما في الوضوء وفي الغسل. نعم
أحسن الله إليك. إزالة الجنب الأذى عن جسده بعد غسل يديه. أخبرنا محمود بن غيلان قال حدثنا النضر قال أخبرنا شعبة قال حدثنا عطاء بن السائب قال سمعت أبا سلمة أنه دخل على عائشة رضي الله عنها فسألها عن غسل رسول الله صلى الله عليه وسلم من الجنابة، فقالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يؤتى بالإناء فيصب على يديه ثلاثا فيغسلهما، ثم يصب بيمينه على شماله فيغسل ما على فخذيه، ثم يغسل يديه ويتمضمض ويستنشق ويصب على رأسه ثلاثا ثم يفيض على سائر جسده.
نعم كما سبق هذا الغسل الكامل. نعم بعد الوضوء بعد أن يتوضأ. نعم
أحسن الله إليك. باب إعادة الجنب غسل يديه بعد إزالة الأذى عن جسده. أخبرنا إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا عمر بن عبيد عن عطاء بن السائب عن أبي سلمة بن عبد الرحمن ابن عبد الرحمن قال
إيش عن عمر بن عبيد
أحسن الله قال أخبرنا إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا عمر بن عبيد عن عطاء بن السائب عن أبي سلمة بن عبد الرحمن قال وصفت عائشة غسل النبي صلى الله عليه وسلم من الجنابة قالت قالت رضي الله عنها كان يغسل يديه ثلاثا ثم يفيض بيده اليمنى على اليسرى فيغسل فرجه وما أصابه. قال عمر ولا أعلمه إلا قال يفيض بيده اليمنى على اليسرى ثلاث مرات ثم يتمضمض ثلاثا ويستنشق ثلاثا ويغسل وجهه ثلاثا ثم يفيض على رأسه ثلاثا ثم يصب عليه الماء.
نعم وهذا فيه عطاء بن السائب وقد اختلط، لكن في الرواية الأخرى أن روى عنه شعبة وهو من روى عنه قبل الاختلاط، فيه التثليث في المضمضة والاستنشاق وغسل الرأس، لكن هذا ثابت في الأحاديث، وفيه أنه يغسل يديه مرة أخرى بعد أن يغسل يديه اليسرى بعد أن يغسل فرجه لإزالة ما علق بها. في اللفظ الآخر ضرب بيده الحائط ودلكها دلكا شديدا. والنسائي رحمه الله ينوع يكرر الحديث وينوع التراجم لمزيد الفائدة، ولا كل هذا التراجم كلها مرت في الحديث الأول. نعم.
أحسن الله إليك. ذكر وضوء الجنب قبل الغسل. أخبرنا قتيبة عن مالك عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا اغتسل من الجنابة بدأ فغسل يديه ثم توضأ كما يتوضأ للصلاة، ثم يدخل أصابعه الماء فيخلل بها أصول شعره، ثم يصب على رأسه ثلاث غرف، ثم يفيض الماء على جسده كله.
نعم. وهذا هو الغسل الكامل، في أن يتوضأ قبل إكمال الغسل، بعد أن ينوي ويسمي ويغسل يديه ثلاثا ويغسل فرجه وما حوله، يتوضأ وضوءه للصلاة، ثم يصب الماء على رأسه ويروض أصول شعره، ثم يصب ثلاث غرف. ظاهره أن هذه أن ثلاث غرف جمع غرفة أو غرفة بعد أن روى أصول شعره. في الحديث الأخرى أنه غسل رأسه ثلاثة حسن رأسه ثلاثة حيات، هنا في أنه صب الماء على رأسه وروى أصول شعره خلل، ثم صب على رأسه ثلاثة غرف ثم أكمل غسله. نعم. ما غرف مختارة ملأ الكفين. نعم، يملأ كفين وصب على رأسه. نعم.
أحسن الله إليك. باب تخليل الجنب رأسه. أخبرنا عمرو بن علي قال حدثنا يحيى قال حدثنا هشام بن عروة قال حدثني أبي قال حدثتني عائشة رضي الله عنها عن غسل النبي صلى الله عليه وسلم من الجنابة أنه كان يغسل يديه ويتوضأ ويخلل رأسه حتى يصل إلى شعره ثم يفرغ على سائر جسده.
نعم. وفي مشروع تخليل الشعر، وأنه ينبغي إيصال الماء إلى أصول الشعر في الجنابة بخلاف الوضوء، إن الوضوء يمسح الرأس مسح، أما الجنابة فلا بد من غسل الشعر وإيصال الماء إلى أصول الشعر. نعم. أصول الحياة والجنابة فهو أصول الشعر، لكن نقض الشعر إذا كان مفتول مرفوض مستحب للحياة، لأن مدتها تطول والنفاس، أما الجنابة تكبر فالأمرها أخف، إنما يتأكد في حقها أو يستحب أن تنقض الشعر في الجنابة في الحيض. نعم.
أحسن الله إليك. أخبرنا محمد بن عبد الله بن يزيد قال حدثنا سفيان عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يشرب رأسه ثم يحكي عليه ثلاثا.
كذلك يشربه.
نعم. أحسن الله.
يجعل الشعر يتشرب الماء، يعني وهم معنى الحديث الآخر يروي أصول الشعر. نعم.
قال عفى الله عنك يشرب رأسه من التشريب أو الإشراب، أي يسقيه الماء.
المقصود إيصال الماء إلى أصول الشعر فيتساهل، يجعل الماء يصل ظاهر الشعر مثل المسح، يجعله مسح، لابد من صب الماء تبليغ أصول الشعر. نعم.
أحسن الله إليك. باب ذكر ما يكفي الجنب من إفاضة الماء على رأسه. أخبرنا قتيبة قال حدثنا أبو الأحوص عن أبي إسحاق عن سليمان بن سرد عن جبير بن مطعم رضي الله عنه قال تماروا في الغسل عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال بعض القوم إني لأغسل كذا وكذا، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أما أنا فأفيض على رأسي ثلاث أكف.
نعم. جمع كف، وهو معنى الحديث الآخر يحتي على رأسي ثلاث حتيات، يتماروا في كيفية الغسل، فقال أما أنا فأصب على رأس ثلاثة أكف. في الحديث الآخر ثلاثة غرف، ثلاثة غرفات، يعني ملء الكف ثلاث مرات، صب على الرأس ويروي أصول الشعر. نعم.
أحسن الله إليك. باب ذكر العمل في الغسل من الحيض. أخبرنا عبد الله بن محمد بن عبد الرحمن قال حدثنا سفيان عن منصور وهو ابن صفية عن أمه عن عائشة رضي الله عنها أن امرأة سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن غسلها من المحيض فأخبرها كيف تغتسل ثم قال خذي فرصة من مسك فتطهري بها.
نعم.
أحسن الله إليك. ثم قال خذي فرصة من مسك فتطهري بها. قالت وكيف أتطهر بها؟ فاستتر كذا ثم قال سبحان الله تطهري بها. قالت عائشة رضي الله عنها فجذبت المرأة وقلت تتبعين بها أثر الدم.
نعم. هذا في كيفية الوصل من الحيوة, وأن المرأة تأخذ فرصة ممسكة وتتبع أثر الدم. فرصة يعني قطعة, هي مسك يعني قطعة من جلد, وروى بعض منها مسك يعني تغسل من مسك وتتبع أثر الدم يعني في الفرج لتزول الرائحة. والنبي صلى الله عليه وسلم قال تطهري بها ولم تفهم المرأة, فالنبي استحى وقال سبحان الله تطهري بها. ففهمت عائشة رضي الله عنها فجذبت سلبت المرأة وقالت تتبع بها أثر الدم يعني تأخذ القطعة وتتبع فرجها وتتبع بها أثر الدم. هذه القطعة هي فرصة من مسك يعني من قطعة جلد, قالوا لأنه ليس عنده الطيب ليس متوفر. وقال أخذ فرصة من مسك يعني هو الطيب, وأنه يمكن أن يوجد على الخلاف. المقصود أن تأخذ قطعة من قطن أو قماش أو فيها شيء من المسك وتتبع بها أثر الدم في فرجها حتى تقطع الرائحة من أثر الحيض. والنبي صلى الله عليه وسلم قال لها تطهري بها ولم تحسن المرأة, ما تفهم المرأة إلى أن هذه المرأة أسمت بشكل. فقال تطهري بها. قالت كيف أتطهر؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم سبحان الله تطهري بها. فاستحى النبي صلى الله عليه وسلم, فلما رأت عائشة فهمت عائشة وجذبت المرأة وقالت تتبعي بها أثر الدم, تتبعين بها أثر الدم. نعم. دل على أن الحائض يستحب لها عند غسلا تقطع رائحة أثر رائحة بشيء من المسك أو بشيء من القطن تبع بها أثر الدم من الفرج. نعم.
أحسن الله إليك. باب ترك الوضوء من بعد الغسل. أخبرنا أحمد بن عثمان بن حكيم قال حدثنا أبي قال حدثنا الحسن وهو بن صالح عن أبي إسحاق حاء. وأخبرنا عمرو بن علي قال حدثنا عبد الرحمن قال حدثنا شريك عن أبي إسحاق عن الأسود عن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يتوضأ بعد الغسل.
نعم. كان عليه يتوضأ قبل الغسل, هذا وضوء عليه الصلاة والسلام, لكن لو لم يتوضأ قبل الغسل توضأ بعد الغسل إلا إذا نوى رفع الحدثين ارتفع عند شاب من أهل العلم, يكون يتوضأ أحوط وأفضل. يكون يتوضأ قبل الغسل هذا هو الأفضل. هذا في عن إسحاق لكن قليلة. إشكال التخريج, تكلم على تخريج الحديث
أخرجه الترمذي رحمه الله. باب غسل الرجل باب غسل الرجلين في غير المكان الذي يغتسل فيه. أخبرنا علي بن حجر قال أخبرنا عيسى عن الأعمش عن سالم عن كريب عن ابن عباس رضي الله عنهما قال حدثتني خالتي ميمونة رضي الله عنها قالت أدنيت لرسول الله صلى الله عليه وسلم غسله من الجنابة فغسل كفيه مرتين أو ثلاثا ثم أدخل بيمينه في الإناء فأفرغ بها على فرجه ثم غسله بشماله ثم ضرب بشماله الأرض فدلكها دلكا شديدا ثم توضأ وضوءه للصلاة ثم أفرغ على رأسه ثلاث حثيات من أكفه ثم غسل سائر جسده ثم تنحى عن مقامه فغسل رجليه. قالت ثم أتيته بالمنديل فرده.
نعم. وهذا حديث عائشة وهذا الممونة كلاهما صحيحين, وفيه أنه عليه الصلاة والسلام بدأ أول غسل يديه ثلاثا فيها أنه بعد ذلك استنجى وغسل أثر الأثر الذي فيه، ثم ضرب بيده الحائط دلكا دلكا شديدا لإزالة ما علق بها من الأثر. والآن عندنا لا يوجد الآن حائط له فيه تراب ولا أرض لها تراب، كل شيء أملس، ينوب الصابون وما أشبهه، ثم توضأ وضوءه للصلاة عليه الصلاة وأخر رجليه ثم تنحى، ثم أفاض الماء على رأسه ثلاثا، ثم غسل الشق والأنف ثم غسل رجليه بعد ذلك، ثم تنحى حتى يبتعد عن الطين، لأن كانت المستحمات عندهم ليست مبلطة عندنا فيها طين، فإن تنحى عن مكان إلى مكان آخر حتى يغسل رجليه بعد ذلك تكون نظيفة من أثر الطين، ولا يلبس الحذاء يتوضأون بها. عندهم المكان الغسل ليس مبلط عندنا الآن، بل هو تراب وطين، ولا يلبس حذاء أيضا، فإذا اغتسل لعلق الطين والتراب برجليه فتنحى إلى مكان آخر لما انتهى، ثم غسل رجليه آخر شيء حتى تكون نظيفتين من أثر الطين فأخرهما. وفي حديث عائشة أنه أكمل وضوءه، أنه توضأ وغسل رجليه ثم أخر، وفي حديث ميمونة أخر غسل رجليه حتى انتهى غسلهما، فهو مخير بين هذا وهذا. لكن الآن ليس هناك أثر للطين في الحمامات عندنا الآن، إذا أكمل وضوء على ما في حديث عائشة حسن، يكمل وضوء كامل ما يتوضأ، نعم، ثم يكمل الغسل، نعم. وفيه أنه أتى قال فيه المنديل فلم يرد وجعل ينفض الماء بيديه، دل على ترك التمندل والتنشف بعد الغسل أفضل، وإن تمندل فلا حرج، لكن كونه يترك أفضل حتى يتقاطر الماء، ولعله من أجل أن يتقاطر الماء وهو من أثر الغسل. ولهذا قالت ميمونة فأتته بالمنديل فلم يرد وجعل ينفض الماء بيديه، نعم، هذا في الغسل. أما الوضوء فمشكور مسكوت عنه، ولهذا يقول فقهاء وأتباح معونته وتنشف أعضائه متوضئ، نعم.
أحسن الله إليك. حديث كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يتوضأ بعد الغسل،
نعم،
في إسناد الشريكة الله عنك،
وفي وعن عنة بن إسحاق،
وعن عنة بن إسحاق،
نعم، وفي الحديث الصحيح هذا المعروف صحيح المعنى صحيح، إنما كان توضأ قبل الغسل، هذا المعروف من الغسل، توضأ أولا هذا الغسل كامل، يستنجي ويتوضأ ثم يكمل الغسل، هذا المعروف عنه من فعله عليه الصلاة والسلام. لكن لو لم يتوضأ إلا بعد الغسل لحظة أو أحدث في أثناء الغسل يتوضأ بعد الغسل، نعم.
رفع الله قدرك. باب ترك المنديل بعد الغسل. أخبرنا محمد بن يحيى بن أيوب بن إبراهيم، أخبرنا محمد بن يحيى بن أيوب بن إبراهيم قال حدثنا عبد الله بن إدريس عن الأعمش عن سالم عن كريب عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم اغتسل فأتي بمنديل فلم يمسه وجعل يقول بالماء هكذا.
نعم، هذا فكم باب الاستحباب، ترك التمندل أفضل وإن تنشف فلا حرج، نعم.
أحسن الله إليك. باب وضوء الجنب إذا أراد أن يأكل. أخبرنا حميد بن مسعدة عن سفيان بن حبيب عن شعبة حاء، وأخبرنا عمرو بن علي قال حدثنا يحيى وعبد الرحمن عن شعبة عن الحكم عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة رضي الله عنها قالت كان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وقال عمرو كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن يأكل أو ينام وهو جنب توضأ. زاد عمرو في حديثه وضوءه للصلاة.
نعم، هذا هو الأفضل، فإذا كان عليه جنابه وأراد أن ينام أو يتوضأ أو يأكل أو يشرب يتوضأ وضوءه للصلاة، والنوم آكل كما سيأتي كما في حديث البخاري أن عمر رضي الله عنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم أينام أحدنا وهو جنوب؟ قال نعم إذا توضأ. هذا متأكد في حق الجنوب إذا أراد أن ينام يتوضأ، والأكل مخير كما سيأتي، ثم يتوضأ أفضل، وإن فرج فلا حرج.
نعم. أحسن الله إليك. باب اقتصار الجنوب على غسل يديه إذا أراد أن يأكل. حدثنا محمد بن عبيد، حدثنا محمد بن عبيد بن محمد قال أخبرنا عبد الله، قال أخبرنا عبد الله بن المبارك عن يونس عن الزهري عن أبي سلمة عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا أراد أن ينام وهو جنب توضأ، وإذا أراد أن يأكل غسل يديه.
نعم، لعل هذا يدل يعني على التوسعة في الأمر. الحديث الأول أنه إذا أراد أن يأكل توضأ، هنا غسل يديه، لعله على الجواز. غسل الوضوء أفضل، وإن ترك الوضوء فلا حرج. أما النوم يتأكد في حق الجنب أن يتوضأ وضوءه للصلاة. ولهذا لما سأل عمر أيضا أنا واحد المهجور قال نعم إذا توضأ، قيد في الوضوء. نعم.
حسن الله إليك.
ولا متأكد، متأكد. نعم.
حسن الله إليك. باب اقتصار الجنوب على غسل يديه إذا أراد أن يأكل أو يشرب. أخبرنا سويد بن نصر قال أخبرنا عبد الله عن يونس عن الزهري عن أبي سلمة أن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن ينام وهو جنب توضأ، وإذا أراد أن يأكل أو يشرب قالت غسل يديه ثم يأكل أو يشرب.
نعم، إذا الأكل والشرب أسهل من النوم، ولهذا النوم ليس فيها من نام من دون وضوء، بل إذا كان عليه جنابة وأراد أن ينام يتوضأ. أما الأكل والشرب تارة وتارة، تارة يتوضأ وتارة يأكل ويشرب بدون وضوء. نعم.
أحسن الله إليك. باب وضوء الجنب إذا أراد أن ينام. أخبرنا قتيبة بن سعيد قال أخبرنا الليث عن ابن شهاب عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن عائشة رضي الله عنها قالت إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا أراد أن ينام وهو جنب توضأ وضوءه للصلاة قبل أن ينام.
نعم، لأن الوضوء خفض الجنابة. نعم.
أخبرنا عبيد الله بن سعيد قال حدثنا يحيى عن عبيد الله قال أخبرني نافع عن عبد الله بن عمر أن عمر رضي الله عنه قال يا رسول الله أينام أحدنا وهو جنب؟ قال إذا توضأ.
نعم، هذا أخرجه البخاري الصحيح. قال نعم إذا توضأ، اشترط الوضوء، دل على تأكد الوضوء للجنب. أما الأكل والشرب فتارة وتارة. نعم.
أحسن الله إليك. باب وضوء الجنب وغسل ذكره إذا أراد أن ينام. أخبرنا قتيبة عن مالك عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر رضي الله عنهما قال ذكر عمر لرسول الله صلى الله عليه وسلم أنه تصيبه الجنابة من الليل، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأ واغسل ذكرك ثم نم.
لا تفيد الترتيب، غسل الذكر مقدم على الوضوء، المعنى اغسل ذكرك وتوضأ، والواو لا تقضي ترتيبا ولا تقديما ولا تأخيرا كما سبق معنا في النحو أن الواو لمطلق الجمع. وهذه من فوائد النحو، النحو في فوائد، في فوائد أحيانا توقف عليه المعنى. الإنسان اللي يحسن النحو يستفيد، يقرأ قراءة طيبة ويستفيد من المعاني. وإذا قال توضأ واغسل ذكرك، ليس المراد أنه يتوضأ ثم يغسل، المراد الواو لا تفيدها، لا تقتضي الترتيب بخلاف الفاء. الفاء لو قال توضأ فاغسل ذكرك فلا تفيد الترتيب، أما الواو فهي المطلق الجمع، المعنى يجمع بين الأمرين، اغسل ذكرك وتوضأ، لكن لابد، لكن غسل الذكر مقدم معذور من قبل الوضوء. نعم. يقول
النسائي باب
النسائي رحمه الله ينوع التراجم من أجل استنباط الفوائد، كررها كثيرا.
نعم. نعم. وش هو الإشكال؟ يعني إذا أزال الأذى استنجى واستجمر أو أزال ما على فخذيه يغسل يده اليسرى مرة ثانية. يغسل يديه. الحديث فيه أنه غسل يديه ثم غسل يديه بعد ما توضأ. تأمل الحديث فيه أنه غسل يديه بعد ما أزال ما على فخذيه غسل يديه ثم ضرب بيديه الحائط فدلك هما ذلك شديدا. نعم. بعد
أحسن الله إليك. باب في الجنوب إذا لم يتوضأ.
نعم هذا وقف على هذا في بحث. نعم نعم هذا ما يلزم إلا في صوم الفرض، لكن إذا نوى من الليل صار أكمل، ما يشكل له إلا من النية. وإذا نوى في أثناء النهار ولم يأكل صح الصوم النفل، لكن ما يشكل له الأجر إلا من نيته. نعم
النفل
يا شيخ
سواء مقيد أو غير
مقيد ما يزال، لا لأنه نفل مصرنا. لكن إذا لو ما نوى إلا الضحى أو بعد الظهر وهو لم يأكل ولم يشرب ما فعل شيء ينافي الصيام فإنه يصح الصوم، لكن لا يكتب الفرج إلا من نيته. كان النبي يأتي إلى أهله ضحى يقول هل عندكم من شيء يعني أكل، فيقول لا، فيقول إني إذا صائم
يصوم. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فرفع الله قدرك. يقول الإمام أبو عبد الرحمن النسائي رحمه الله تعالى: باب في الجنب إذا لم يتوضأ. أخبرنا إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا هشام بن عبد الملك قال أخبرنا شعبة حاء وأخبرنا عبيد الله بن سعيد قال حدثنا يحيى عن شعبة واللفظ له عن علي بن مدرك عن أبي زرعة عن عبد الله بن نجي عن أبيه عن علي رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تدخل الملائكة بيتا فيه صورة ولا كلب ولا جنب. قال السيوطي رحمه الله تعالى عن عبد الله بن نجي بضم النون وفتح الجيم وتحتية تابعي، وهو وأبوه: لا تدخل الملائكة بيتا فيه صورة ولا كلب ولا جنب. قال الخطابي رحمه الله: المراد بالملائكة الذين ينزلون بالرحمة والبركة إلى الحفظة، فإنهم لا يفارقون الجنب ولا غيره. وقيل: ولم يرد بالجنب من أصابته جنابة فأخر الاغتسال إلى حضور الصلاة. أحسن الله إليك. قال: وقيل: لم يرد بالجنب من أصابته جنابة فأخر الاغتسال إلى حضور الصلاة، ولكنه الجنب الذي يتهاون بالغسل ويتخذ تركه عادة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان ينام وهو جنب ويطوف على نسائه بغسل واحد. قال: وأما الكلب فهو أن يقتني لغير الصيد والزرع فهو أن يقتنى لغير الصيد والزرع والماشية وحراسة الدور. قال: وأما الصورة فهي كل ما صور من ذوات الأرواح سواء كان على جدار أو سقف أو ثوب. انتهى. قال النووي رحمه الله في شرح المهذب وفي تخصيصه الجنب بالمتهاون والكلب الذي يحرم اقتناؤه نظر، وفي تخصيصه الجنب بالمتهاون والكلب بالذي يحرم اقتناؤه نظر وهو محتمل. وقال في شرح أبي داود: الأظهر أنه عام في كل كلب، وأنهم يمنعون من الجميع لإطلاق الأحاديث، ولأن الجرو الذي كان في بيت النبي صلى الله عليه وسلم ولأن الجرو الذي كان في بيت النبي صلى الله عليه وسلم
يمنعون من الملائكة. نعم. وأن الجرو
ولأن الجرو الذي كان في بيت النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم تحت السرير كان له فيه عذر طاهر، فإنه لم يعلم به، ومع هذا امتنع جبريل عليه السلام من دخول البيت وعلل بالجرو، فلو كان العذر في وجود الكلب لا يمنعهم لم يمتنع جبريل. قال: وقال العلماء: سبب امتناعهم من بيت فيه كلب لكثرة أكل النجاسات، ولأن بعضها يسمى شيطان كما جاء به الحديث، والملائكة ضد الشياطين، ولقبح رائحة الكلب، والملائكة تكره الرائحة القبيحة، ولأنها منهي عن اتخاذها، فعوقب متخذها بحرمانه دخول الملائكة بيته وصلاتها فيه واستغفارها له وتبريكها في بيته ودفعها أذى الشيطان. وسبب امتناعهم عن بيت فيه صورة كونها معصية فاحشة وفيها مضاهاة لخلق الله تعالى، وبعضها في صورة ما يعبد من دون الله تعالى. قال: وذكر الخطابي والقاضي عياض أن ذلك خاص بالصورة التي يحرم اتخاذها دون الممتهنة كالتي في البساط والوسادة ونحوها. قال: والأظهر أنه عام في كل صورة، وأنهم يمتنعون من الجميع لإطلاق الحديث، انتهى. وقال الشيخ ولي الدين العراقي رحمه الله: وأما امتناعهم من دخول البيت الذي فيه ذنب إن صحت الرواية فيه، فيحتمل أن ذلك لامتناعه من قراءة القرآن وتقصيره بترك المبادرة إلى امتثال الأمر، لكن في هذا نظر، لأنه صح أنه صلى الله عليه وسلم كان يؤخر الاغتسال، وانعقد الإجماع على أنه لا يجب على الفور، فالوجه ما قاله الخطابي. وكذا قال صاحب النهاية: أراد بالجنب في هذا الحديث الذي يترك الاغتسال من الجنابة عادة فيكون أكثر أوقاته جنبا، وهذا يدل على قلة دينه وخبث باطنه. وحمل جماعة من العلماء ذلك على ما إذا لم يتوضأ، فبوب عليه النسائي رحمه الله باب في الجنب إذا لم يتوضأ، وبوب عليه البيهقي رحمه الله باب كراهة نوم الجنب من غير وضوء، انتهى. وقال السندي: ابن المجين بضم نون وفتح جيم وتشديد ياء، واتقه النسائي ونظر البخاري في حديثه. قوله: لا تدخل الملائكة، حملت على ملائكة الرحمة والبركة لا الحفظة، فإنهم لا يفارقون الجنب ولا غيره، وحمل الجنب على من يتهاون بالغسل ويتخذ تركه عادة، لا من يؤخر الاغتسال إلى حضور الصلاة. وأشار المصنف بالترجمة إلى أن المراد من لم يتوضأ. وبالجملة فإن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان ينام وهو جنب، ويطوف على نسائه بغسل واحد، ورخص في النوم بوضوء، فلا بد من تخصيص في الحديث. وحمل الكلب على غير كلب الصيد والزرع ونحوهما. وأما الصورة فهي صورة ذي روح، قيل إذا كان لها ظل، وقيل بل أعم. ومال النووي رحمه الله إلى إطلاق الحديث، لكن أدلة التخصيص أقوى وأظهر، والله تعالى أعلم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على الله وسلم نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فهذا الحديث فيه إشكال، وذلك أن هذا الحديث قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم: لا تدخل الملائكة بيتا فيه صورة ولا كلب ولا جنب. هذا قوله: لا تدخل الملائكة بيتا فيه صورة ولا الكلب، هذا ثابت في الصحيحين، لا إشكال فيه. والمراد بالملائكة ملائكة الرحمة لا الحفظة ولا الكتبة، فإنهم لا يفرقون الإنسان، المراد ملائكة الرحمة. والمراد بالصورة غير الممتهنة التي تكون في البسط والفرش، فإن لا تمنع دخول الملائكة. فالحديث عام مخصوص، ولا تمنع بيتا في الصورة، يعني صورة غير ممتهنة. أما الممتهنة التي تكون في البساط والفرش فهذه وتوطع، فهذه دلت الأدلة على أنها لا تمنع دخول الملائكة، فيكون الحديث عام مخصوص بغير الصورة الممتهنة. والمراد بالكلب غير المأذون فيه ككلب الصيد والزرع والماشية. أما قول الشارح كلب الدور، صار كلب الدور ما يقاس عليها، لأن هذا خاص بالثلاثة التي جاءت في الحديث: كلب الصيد والزرع والماشية. فإن كلب الصيد والزرع والماشية لا يمنع دخول الملائكة. بقي مسألة الجنب. الآن الحديث دل على أن الملائكة لا تدخل الملائكة بيتا فيه جنب،
وقد ثبت في الأحاديث الصحيحة الصحيحة وغيرهما أن النبي كان ينام وهو جنب عليه الصلاة والسلام. وهذا الحديث في رواية عبد الله بن نجيب عن أبيه. وأنا رجعت إلى كتب الرجال البارحة في كلام على عبد الله بن نجيب وأبوه نجيب، رجعت إلى التقريب وإلى تهذيب الكمال والجرح والتعديل من أبي حاتم والكاشف، كلها رجعت إلى كلام العلماء عليه. عبد الله بن نجيب قال فيه عبد الله قال فيه تقريب صدوق، قال فيه النسائي ثقة، وقال البخاري فيه نظر، والبخاري لطيف العبارة، إذا قال فيه نظر لا يحتج به. وأما أبوه نجيب فقال فيه في التقريب مقبول، وقال فيه في الكاشف لين، وكذلك في تهذيب وتهذيب الكمال ذكروا أنه صاحب مطهرة علي رضي الله عنه، الإله الذي يتطهر فيه كان له اختصاص به. وفي الجرح والتعديل لم يتكلم فيه، وإنما ذكر أنه يروي عنه ابنه، وكذلك ابنه لم يذكر فيه. وفي رجع أيضا إلى ميزان الاعتدال للذهبي، قال إن نجي لا يدرى ما هو. فالحديث هذا في صحة الرواة، والنسائي حمله على أنه على الجنب إذا لم يتوضأ. والحديث له شاهد أيضا عند أحمد، وقد يقال إن الحديث يكون حسنا لغيره، فيحتمل أن يكون الحديث حسنا لغيره، ويحتمل أن يكون ضعيف بشذوذه ومخالفته للحديث الصحيحة. وعبد الله نجي ليس بذلك في رواية عن علي رضي الله عنه، فلا يقاوم الأحاديث الصحيحة التي فيها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان ينام وهو جنب. ويحتمل أن يقال في ثبوت الحديث وأنه صح الحديث تمنع دخول الملائكة إذا لم يتوضأ، كما قال النسائي رحمه الله. النسائي بوب قال باب في الجنوب إذا لم يتوضأ، حمل على ما إذا لم يتوضأ، فإن صح الحديث فهو محمول على ما إذا لم يتوضأ، جمع بينه وبين الحديث الصحيح، وإن لم يصح زال الإشكال. فالعمدة على الحديث الصحيح. وقد سأل عمر رضي الله عنه صحيح والصحيحين، قال أين واحدنا وهو جنب؟ قال نعم إذا توضأ. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان ينام أيضا جنب. سبق حديث عائشة أنها سئلت هل كان النبي صلى الله عليه وسلم يغتسل في أول الليل أو في آخر الليل، قالت ربما اغتسل في أول الليل ربما اغتسل في آخره، فقالت الحمد لله الذي جعل في الأرض ساعة. فكيف يقال فكيف يكون هذا الحديث أن الملائكة لا تدخل بيتا فيه جنب، والنبي صلى الله عليه وسلم كان ينام وهو جنب؟ قال لعمر نعم إذا توضأ. فالحديث إما أن يقال بضعفه وشذوذه وأنا مخالف للحديث الصحيح، وقد يقال إنه حسن لغيره رواية الإمام أحمد، ويحمل على الجنب إذا لم يتوضأ كما ذهب إلى هذا النسائي، لأن الحافظ قال فيه مقبول، والمقبول لا يحتج به إلا إذا توب. وقال فيه الذهبي في الكاشف لين، وابنه صدوق قال فيه فيه نظر، قال فيه البخاري فيه نظر البخاري لطيف العبارة، إذا قال فيه نظر لا يحتج به. والنسائي قال ثقة، الابن أحسن حال من أبيه، ابن صدوق، لكن الأب جيد. قال فيه الذهبي في ميزان الاعتدال لا يدرى ما هو. فالمقصود ان هذا الحديث في صحة نظر، في صحة هذا الحديث نظر، ولو صح فهو محمول على ما اذا لم يتوضأ. جمع بينه وبين الحديث الأخرى الصحيحة. نعم
قال
وكان مثل الذهب قال لا يدرى معه ذهب في ميزان الاعتدال قال لا يدرى معه وكذلك غيره. يوحى التعديل ما ذكر عن شيء إنما ذكر من يروي عنه قال عن فلان وعن فلان وعن فلان وعن فلان. نعم لا جهالة الحال ما يرفع الجهالة جهالة العين رواية واحد ما ترفع احدى نوع الجهالة. نعم
يقول الكلام الخطاب على النبي دائما يلم وجوده ولا يتوضا ويكون
دائما الاقرب مثل ما ذهب اليه النسائي في كذا يحمل على الجنوب اذا لم يتوضا لو صح يحمل على ما اذا لم يتوضا هذا هو الاقرب. وصلت ابو تهاون هذا يعني ما ينضبط ما جاب له رخصه الى ان ياتي وقت الصلاه. ثبت عن أبا هريرة رضي الله عنه لقي النبي صلى الله عليه وسلم قال فانخنست فقال ما لك قلت مؤمن وقال سبحان الله المؤمن لا يجد يخرج وعليه جنابه. وكذلك أيضا من الصحابة كما سيأتي منهم لقونا وعليه جنابه. فالحديث بصحة نظر وإن صح فهو محمول على ما إذا لم يتوضأ كما بوب النساء رحمه الله قال بابه في الجنوب إذا لم يتوضأ. هذا الحديث على هذا. نعم في صحة نظر العمدة على الحديث الصحيح وقد يقال إن النبي صلى الله عليه وسلم إن الملائكة إن الله تعالى يهيئ لنبيه وأنه لا تأتيه الملائكة في وقت الجنابة لكن هذا بعيد لأن يعني الوحي قد يأتي على السلطان الوحي. نعم
الله في كذلك تتكلم عن الحديث كان في نظر كما ذكر البخاري وقال الدار قطري ليس قوي الحديث
مثل ما قال ذهبي لي والحافظ يقول فيه مقبول والبخاري يقول فيه نظر ايش قال ايه على عبد الله وهو أي عبد الله قال في البخاري في نظر
وفي الأجري وفق
في توثيق الأجري يعني فيه تسامح. ابن حبان أيضا كذلك ذكر الله حبان الثقات وقال لا يعجبني إذا انفرد بالحديث الجيد قال انفرد قال لا يعجبني إذا انفرد يحبه وقال لا يعجبني إذا انفرد لا يعجبني حديثه إذا انفرد. المقصود أن الحديث هذا في صحة نظر ولو صح فهو محمول أقرب أن يحمل على ما إذا لم يتوقع.
نعم
هو الإشكال فيها هو الكلام فيها أما لا تخضي في صورة ولا كلمة هذا الصحيحين والإشكال هذا زيادة إشكال زيادة ولا جنون هو الكلام هو البحث الآن فيها ولا جنون أما لا تفضل بيت الصور هذا وافق الثقات ما في شك الإشكال هذا زيادة ولا جنون هذا البحث فيها
ما نصح العلماء
ها؟
ما نصح العلماء أنه أخطأ في هذه الزيادة
إلا هذا هو البحث هو الكلام فيها فالكلام فيها زيادة أما هذا بسيط لا تفضل بيت الصور هذا هذا صحيح هو كلام بحث فيها زيادة هل هي ثابتة أو غير ثابتة والرجل فيه وابنك فيه كلام العلماء في ثبوت هذه الزيادة ولا جهد أما على ما تظهر البنك فيه كلب ولا صورة هذا صحيح ما في إشكال ما يستكر منه إذا وافق الثقات ما في إشكال والكلام فيه الزيادة ولا جهد هل هي خطأ وغلط منه وهو من أوهام وغلط أو أنها ثابتة. نعم
الله سبحانه وتعالى كلام العلماء فيه وغلب الشرح رحمه الله
الله هو الأقرب لها الأقرب لها شاب وحال المعاني الصحيحة ولو صح فهو محمول لو صح فهو محمول على ما إذا لم يتوضأ كما قال النسائي رحمه الله. لكن بعضهم قال إنه صاحب بطل علي كان له صلة صاحب أبدا في تهذيب الحرام هذا صاحب بطل علي رضي الله عنه جيد كان له كثرة ملابسة
هيعب
لا الصواب خاص بالثلاثة الدور ما يحتاج حراسة الدور عندما يحتاج حراسة الزرع وعشق أما الدور دار قياس كلب الحراسة الدور على كلب ما ليس بواحد
شاهد الذي سنع في
نعم مثله لا معنى الشاهد الغالب يكون موافق في المعنى مختلف الصحابة نعم صحيح في ايش عند احمد جاءت عند احمد نعم هو الصواب الصواب اذا وصل الارواح يقول الحديث التي جاءت ان المصورين يعذبون وقال لهم احيوا بحرا هذا قال لما فيه روح كذلك ايضا الحديث اشد الناس على وكيف الذي يضحي ولا بخلق الله ولهذا قال ابن عباس ان كنت مصورا ان كنت فاعلا تصور الشجره وما على روحتي نعم صور يصور نهر او شجره او سماء او ارض لا باس هذا في ذوات الارواح صور ادمي او طير او حشرات هذا ممنوع او حيتان او وحوش كل هذا ممنوع نعم
احسن الله اليك باب في الجنب اذا اراد ان يعود اخبرنا الحسين بن حريث قال اخبرنا سفيان عن عاصم عن ابي المتوكل عن ابي سعيد رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا أراد أحدكم أن يعود توضأ
نعم وهذا فيه استحباب الوضوء إذا أراد أن يعود للجماع مرة أخرى يسجد ويتوضأ وضوءه للصلاة نعم هذا هو السنة
أحسن الله عليك باب إتيان النساء قبل إحداث الغسل
في رواية زادها البيقي فإنه أنشط للعود ذكر التعليم فليتوضأ فإنه أنشط للعود يقول حمله بعضهم على الوضوء الشرعي وحمله بعضهم على الوضوء اللغوي يعني سجد والصواب حمله على الوضوء الشرعي لأن أقوال النبي صلى الله عليه وسلم تحمل على الحقيقة الشرعية وجاء في رواية ابن خزيمة فليتوضأ وضوءه للصلاة وعليه تزيل الإشكال والذين قالوا أن الوضوء اللغوي قالوا إنما شرع الوضوء للعبادات لا لقضاء الشهوات لكن هذا يعني رأي قد ارتبت رواية النسائي فليتوضأ وضوءه للصلاة ولأن الأصل يحمل كلام الشارع على الحقيقة الشرعية هذا هو الأصل الرسول مشهد عليه السلام ليس لغوي يحمل على كلام أهل اللغة وإن كان النصوص في أرقى يعني دولة البلاغة والفصاحة المقصود أن الصواب الوضوء الشرعي والحكمة لأن أنشط العود في نظافة وأنشط الأمناء هو الأصل هكذا الأصل أن يكون بالوجوب هذا الأصل لكن منع من الوجوب أنه ليس لا يريد أن يصلي ولا يريد أن يؤدي عبادة كان هذا والله أعلم ولأنه من الآداب والجمهور يحملون الأوامر في الآداب على استحباب كلام الشارح عليه على قول فليتوضا
أحسن الله. قال قوله أراد أحدكم, قال السيوطي رحمه الله وعفى عنك, أراد أحدكم أن يعود توضأ, اختلف في المراد بالوضوء هنا, فقيل غسل الفرج فقط مما به من أذى. قال القاضي عياض وهو قول جماعة من الفقهاء. زاد القرطبي وأكثر أهل العلم قال ويستدل على ذلك بأمرين, أحدهما أنه ورد في رواية فليغسل فرجه مكان فليتوضأ, والثاني أن الوطأ ليس من قبيل ما شرع له الوضوء, فإنه بأصل مشروعيته للقرب والعبادات, والوطء ما به الملاذ والشهوات, وهو من جنس المباحات, ولو كان ذلك مشروعا لأجل الوطء لشرع في الوطء المبتدأ, فإنه من نوع المعاد, وإنما ذلك لما يتلطخ به الذكر من ماء الفرج والمني, فإنه مما يكره ويستثقل عادة وشرعا. وقيل المراد به غسل الوجه واليدين. روى ابن أبي شيبة عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه كان إذا أتى أهله ثم أراد أن يعود غسل وجهه وذراعيه. وقيل المراد بالوضوء الشرعي الكامل, وعليه أصحابنا, لأن في رواية ابن خزيمة فليتوضأ وضوءه للصلاة, وادعى الطحاوي أن هذا منسوخ, وقال قد يجوز أن يكون أمر بهذا في حال قد ما كان الجنوب لا يستطيع ذكر الله حتى يتوضأ فأمر بالوضوء.
هذا مصادم النص برأيه, هذا لا وجه له قل بأنه منسوخ. نعم
يسمى
الطحاوي, هذا ليس بشيء. نعم
يسمى عند جماعة, ثم رخص لهم أن يتكلموا بذكر الله وهم جنب, فارتفع ذلك. ثم روى من حديث عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يجامع ثم يعود ولا يتوضأ وينام ولا يغتسل.
هذا يكون صارف الأمر صح, صارف الأمر من الوجوب للاستحباب, ربما جمع ولا توضأ. نعم
طبعا في حديث عائشة في مسلم.
نعم
حديث عائشة في مسلمة صلى الله عليه
وسلم
لما سئلت فقال إنها
الاغتسال, هذا الاغتسال مو بالوضوء, يعني ربما اغتسل في أول الليل ربما اغتسل في آخره. نعم
صلى الله عليه وسلم. قال ثم روى من حديث عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يجامع ثم يعود ولا يتوضأ وينام ولا يغتسل. وقال فهذا ناسخ لذلك انتهى. وفي رواية ابن خزيمة وابن حبان والحاكم والبيهقي زيادة فإنه أنشط للعود أي إلى الجماع, وهو تصريح بالحكمة فيه.
ما ذكر ما الأخذ بهذا, لو ثبت في صحيح مسلم ما في إشكال, ثبت في صحيح مسلم أنه يتوضأ يعود ولا يتوضأ أو الاغتسال يؤخر ربما اغتسل أول الليل ربما اغتسل في آخر. المقصود أن هذا يعني الحديث يكون صارفا الأمر من الوجوب إلى الاستحباب. نعم فالصواب أن المراد به الوضوء الشرعي, هذا هو الصواب, وقول الطحاوي المنسوخ هذا لا وجه له, وهو الاستحباب لا الوجوب. نعم
صلى الله عليه. باب إتيان النساء قبل إحداث الغسل. أخبرنا إسحاق بن إبراهيم ويعقوب بن إبراهيم, واللفظ لإسحاق قال حدثنا إسماعيل بن إبراهيم عن حميد الطويل عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم طاف على نسائه في ليلة بغسل واحد. أخبرنا
هذا دليل على أنه لا بأس من أن يجمع نساء في غسل واحد, لكن له عدد من النساء, لكن لا بد من الوضوء بعد جماع كل واحدة, لأنه إذا كان يتوضأ إذا أراد أن يعود في جماع لزوجته فوضوءه من جماع كل واحد باب أولى. وفيه جواز جماع زوجاته في وقت واحد يخصصه, وأن هذا ليس من الجواز لأنه عدل بينهن فهو عدل. وفي الحديث ما أعطى الله نبيه من القوة والقدرة على الجماع بتسع نسوة في وقت واحد, ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم طاف على النساء في حجة الوداع في قبل الإحرام بغسل واحد. كذلك الأنبياء السابقون فإن سليمان عليه الصلاة والسلام طاف على 90 امرأة في ليلة واحدة، وقال لأطوفن الليلة على 90 امرأة تلد كل امرأة غلام يجاهد في سبيل الله. فقال له بقى قل إن شاء الله، وقال له صحيح قل إن شاء الله فلم يقل، وفي لفظ فنسي. فطاف عليهم فلم تحمل إلا واحدة، حملت وجاءت بشق إنسان بنصف إنسان. فقال النبي صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده لو قال إن شاء الله لكان دركا لحاجته، ولو قاتلوا ولا قاتلوا في سبيل الله ولا جاهدوا في سبيل الله أجمعوا، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. قال ثابت. هذا فيه قوة عظيمة، أعطاها الله سليمان 90 امرأة في يوم واحد طاف عليها، والنبي صلى الله عليه وسلم طاف على 9. وهذا الأنبياء أعطاه الله من القوة، ولهذا قال بعض السلف كنا نحدث يعني أعطي قوة 30 رجلا في الجماع. هذه قوة أعطاها الله النبي مع ما عليه ما يصيبه من الشقة في الجوع وقلة الطعام وما يقوم به من الأعمال العظيمة في تبليغ الرسالة والدعوة عليه الصلاة والسلام. نعم. ما ينافي العدل إذا كان في وقت واحد، إذا كان في وقت واحد في وقت واحد جمعونا في وقت واحد. نعم. نعم. جاء في بعضها يعني. 30 رجلا. نعم. كنا نحدث هنا قال أنس كنا نحدث أنه أعطي قوة 30 رجلا في الجبال. ها في ايش؟ لا ما فيه انه لم يتوضا، اسكت عنه. لا بد ان يتوضا اذا كان الزوجه الواحده اذا لم يعد يتوضا، اذا كان الزوجات لا يعود. نعم.
احسن الله لي. اخبرنا محمد بن عبيد قال حدثنا عبد الله بن المبارك قال اخبرنا معمر عن قتاده عن انس عن انس رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم كان يطوف على نسائه في غسل واحد.
نعم.
قال أحسن الله إليك، طاف على نسائه أي دار، وهو كناية عن الجماع بغسل واحد، وفي رواية في غسل والمعنى واحد أي جامعهن ملتبسا ومصحوبا بنية غسل واحد، وتقديره وإلا فالغسل بعد الفراغ من جماعهن، وهذا يحتمل أنه كان يتوضأ عقب الفراغ من كل واحدة منهن، ويحتمل ترك الوضوء ويحتمل ترك الوضوء لبيان الجواز، ومحمله على عدم وجود
لابد من الوضوء. نعم.
ويحتمل ترك الوضوء ويحتمل
نعم.
ويحتمل ترك الوضوء لبيان الجواز، ومحمله على عدم وجوب القسم القسم عليه أو على أنه كان برضاهن. وقال القرطبي يحتمل أن يكون عند قدومه من سفر أو عند تمام الدور عليهن وابتداء
أو الدوران
عند الدوران
الدوران
أحسن الله إليك. وقال القرطبي يحتمل أن يكون عند قدومه من سفر أو عند تمام الدوران عليهن وابتداء دور آخر، أو يكون ذلك مخصوصا به، وإلا فوطئ المرأة في نوبة ضرتها ممنوع منه.
والأقرب أن هذا في العجل يعني في وقت واحد في وقت واحد. نعم. ولو كان يعني في وقت واحد ثم يعود إلى صاحبة النوبة. نعم.
حسن الله إليك.
ها لا بس الجماعة في وقت في الإشكال في وقت في وقت واحدة في وقت واحدة، لكن إذا جمعها في وقت واحد سأل الإشكال. نعم.
أحسن الله إليك.
يحتمل أنه يقضي صاحبة النوبة يقضي لها جزء منها هذا الوقت ما يقابل. نعم.
أحسن الله إليك. باب حجب الجنوب من قراءة القرآن. أخبرنا علي بن حجر قال أخبرنا إسماعيل بن إبراهيم عن شعبة عن عمرو بن مرة عن عبد الله بن سلمة قال أتيت عليا أنا ورجلان فقال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يخرج من الخلاء فيقرأ القرآن ويأكل معنا اللحم ولم يكن يحجبه عن القرآن شيء ليس الجنابة. أخبرنا محمد بن أحمد أبو يوسف الصيدلاني الرقي قال حدثنا عيسى بن يونس قال حدثنا الأعمش عن عمرو بن مرة عن عبد الله بن سلمة عن علي رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ القرآن على كل حال ليس الجنابة.
نعم. لا بأس بسنده فيه دليل على أنه لا على أن الجنب لا يقرأ القرآن رحمك الله بخلاف غيره كالذكر التسبيح والتهليل غير القرآن فلا بأس. حديث عائشة كان النبي صلى الله عليه وسلم يذكر الله على كل أحيان إلا القرآن كأنه لا يحجبه شيء إلا القرآن. كان يأكل اللحم إذا خرج من الخلاء ولا يمتنع من شيء ويذكر الله إلا القرآن إلا الجنابة فهي تحجب قراءة القرآن. وجاء في الحديث الآخر فأما الجنب فلا ولا آية. واختلف العلماء في الحائض والنفساء هل تقرأان القرآن أو لا تقرأان على قولين. لهذا في الجمهور يرون أن الحائض والنفساء لا تقرأان القرآن قياسا على الجنب. قال كما أن القرآن كما أن الجنب لا يقرأ القرآن يعني والمراد عن ظهر قلب المراد هذا عن ظهر قلب بدون مس المصحف. قال الجمهور ذهب الجمهور إلى أن الجنوب الحائض والنفس لا تقرأ القرآن هو مذهب الحنابلة وجماعة قياسا على الجنوب ولحديث في هذا ضعيف في منع الجنوب في منع الحائض والنفس من قراءة القرآن. والقول الثاني أنهما تقرآن. قالوا والحديث في هذا ضعيف وقياسه مع الجنب قياسه مع الفارق لأن الجنب مدته قصيرة والحائض والنفس مدته طويلة قد تكون مدة النفاس 40 يوما قد تنسى القرآن إذا كانت حافظة القرآن قد تحتاج إلى مراجعة إذا كانت مدرسة أو طالبة. ولأن قراءة القرآن خير عظيم كيف تعمل هذا الخير بدون دليل. ولأن الحائض والنفساء لا يستطيع أن إزالة الحدث ليس بيدهما بخلاف الجنوب فإنه بيده متى ما فرغ الحادث اغتسل وقرأ القرآن. أما الحائض والنفساء فليس الأمر بيدهما فلا يستطيع وقد تطول المدة. فالصواب أنه لا بأس بقراءة الجنوب الحائض والنفساء القرآن عن ظهر قلب بدون مس المصحف. وإذا حاجة للصنف هم يكون وراء قفازين. أما الجنب فلا مدة قصيرة ويستطيع أن يغتسل. نعم. والحديث هذا صحيح. أما الحديث منع الجنب الحائض والنفس هو ضعيف والقياس قياس مع ثاني قياس على الجنب على الجنب قياس مع ثاني. نعم. إيه الصواب الحائض قال عليه لا صابر ثابت له شواهد اقرأ كلام الشارع عليه
قال
ولم يكن يحجبه.
قال السيوطي رحمه الله وعفى عنك ولم يكن يحجبه عن القرآن شيء ليس الجنابة. قال الزركشي في التخريج ليس هنا بمعنى غير وقال البزار إنها بمعنى إلا ويؤيده رواية ابن حبان إلا الجنابة وفي رواية له ما خل الجنابة. وقال على قوله ليس الجنابة بالنصب على أن ليس من أدوات الاستثناء والمراد بعموم شيء ما يجوز العقل فيه القراءة من الأحوال وإلا فحالة البول والغائط مثل الجنابة لكن خروجهما عقلا أغنى عن الاستثناء. باب ماسة الجنب ومجالسته. باب ماسة الجنب ومجالسته. أخبرنا إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا جرير عن الشيباني عن أبي بردة عن حذيفة رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا لقي الرجل من أصحابه ماسحه ودعا له. قال فرأيته يوما بكرة فحثت عنه ثم أتيته حين ارتفع النهار فقال إني رأيتك فحثت عني فقلت إني كنت جنبا فخشيت أن تمسني. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن المسلم لا ينجس.
قل ما سحه يعني لعل المراد صافحة لأن المراد مصافحة. قل فحت يعني ملت بتعان. قل إن المسلم لا يجس في دليل على المسلم لا يجس بدنه طاهر ولعابه طاهر وفي ذلك الحائض بدنها ولعابها وإنما النجاسة في خصوص الدم فالمسلم لا ينجس. والحدث معنى تعبدي وأمر تعبدي يمنع من الصلاة ومن مس المصحف وليس نجاسة. الحدث ليس نجاسة. ولهذا لما حاد حذيفة عن النبي صلى الله عليه وسلم ومال عنه خشية أن يمسه قال له إن المسلم لا ينجس. في اللغة الأخير في قصة أبيه قال إن المؤمن لا ينجس. فليس الحدث نجاسة وإنما أمر تعبدي معنوي أمر معنوي يمنع من العبادة يمنع من الصلاة ويمنع من الطوف بالبيت ويمنع من بس المصحف وليس نجاسة. نعم.
أحسن الله إليك. أخبرنا إسحاق بن منصور قال أخبرنا يحيى قال حدثنا مسعر قال حدثني واصل عن أبي وائل عن حذيفة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم لقيه وهو جنب فأهوى إلي فقلت إني جنب فقال إن المسلم لا ينجس. أخبرنا حميد بن مسعدة قال حدثنا بشر وهو ابن المفضل قال حدثنا حميد عن بكر عن أبي رافع عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم لقيه في طريق من طرق المدينة وهو جنب فانسل عنه فاغتسل ففقده النبي صلى الله عليه وسلم. فلما جاء قال أين كنت يا أبا هريرة؟ قال يا رسول الله إنك لقيتني وأنا جنب فكرهت أن أجالسك حتى أغتسل. فقال سبحان الله إن المؤمن لا ينجس.
نعم. في الحديث الأول إن المسلم لا ينجس فالمؤمن لا ينجس وإنما أمر تعبدي. وفيه دليل على أنه لا بأس أن يؤخر الإنسان الغسل وأنه لا حرج ولا يعتبر هذا من التهاون كما سبق بعض الشراح قال إن هذا يحمل على التهاون ولا جنب. هذا أبو هريرة رضي الله عنه وكذلك حذيفة أخر الغسل مدة ولم ينكر عليهم النبي صلى الله عليه وسلم ولم يقل تهاونتم لماذا خطم الغسل. هذا يدل على أنه الحديث إما أنه ضعيف أو محمول على ما إذا لم يتوضأ. الحديث السابق لا تدخل لك بيتا فيه صورة كلب ولا صورة ولا جنب بعضهم حمل على المتهاون وليس بظاهرة إنما يحمل على إن صح على ما إذا لم يتوضأ. وفيه مشروعية التسبيح عندما يتعجب منه وأن هذا دون التصفيق. ولهذا قال النبي لما تعالى سبحان الله إن المؤمن لا ينجس ولم يصفق دل على ما يفعل بعض الناس إذا عجبوا شيء صفقوا. هذا خلاف المشروع هذا من هدي المشركين. قال تعالى وما كان صلاتهم عند البيت إلا مكاء وتصفيق ومن خصال النساء إنما التصفيق للنساء وإنما إذا عجب الإنسان شيء يسبح ويكبر والله أكبر سبحان الله. نعم.
أحسن الله إليك. باب استخدام الحائض. أخبرنا محمد بن المثنى قال حدثنا يحيى بن سعيد عن يزيد بن كيسان قال حدثني أبو حازم قال قال أبو هريرة رضي الله عنه بينما رسول الله صلى الله عليه وسلم في المسجد إذ قال يا عائشة ناولين الثوب فقالت إني لأصلي
إني لا أصلي
فقالت أحسن الله فقالت إني لا أصلي قال إنه ليس في يدك فناولته. أخبرنا قتيبة بن سعيد عن عبيدة عن الأعمش هاء وأخبرنا إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا جرير عن الأعمش
عن ضبط عندك عبيدة
ما ضبطها
نعم 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 لا الصواب عبيدة بالشكل لا بال لا لا ما يعتبر ما يعتبر ضبط الشكل لابد بالحروف بفتح العين أو بضم العين الصواب أنه بفتح العين
من عبيدة بحميدة
الله نعم.
أخبرنا قتيبة بن سعيد عن عبيدة عن الأعمش حاء وأخبرنا إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا جرير عن الأعمش عن ثابت بن عبيد عن القاسم بن محمد عن عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ناولين الخمرة من المسجد قالت إني حائض فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليست حيضتك في يدك. أخبرنا إسحاق بن إبراهيم قال حدثنا أبو معاوية عن الأعمش بهذا الإسناد مثله.
نعم وهذا فيه دليل على طهارة الجنوب والحائض وأن عرق الجنوب والحائض وبدنه طاهر وأن النجاسة في خصوص الدم فقط. ولهذا قال لما قال من عائشة ناوي الخمرة قالت رسول الله قال ليست حيضتك في يدك اليد ما فيها إشكال إنما النجاسة في خصوص الدم والخمرة قطعة حصير صلى عليه يكون على قدر المصلي أو على قدر يديه ورأسه سمت خمرة لأنها تكسر الأرض فإذا كان صغير المصلى يستر الوجه واليدين ثم خمرة وإذا كان أكبر ذلك الإنسان مصلى قال ناوي الخمرة في المسجد قالت إني حائض وفي دليل على لا بأس بمرور الحائض والجنب في المسجد وإنما النهي عن المكر ولهذا قال الله تعالى في كتابه العظيم ولا جنبا إلا عابر السبيل يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون ولا جنبا إلا عابر السبيل يمر يعني مرور فقط أما مكر في المسجد لا لا يمكث الجنب ولا الحائض ولهذا هذا مناولة قال ناوي الخمرة مرور ناوي الخمرة من المسجد قالت إني حائض قال ليس حائض في يدك لكن البخت ممنوع بخت الجنوب والحائض نعم نص الحديث ناوي الخمرة من المسجد ناوي الخمرة من المسجد من اقرا حديث كتاب والأولى ليست ناولين الثوب لا ما فيه تقييد بالمسجد لكن الرواية الثانية الحديث الثاني ناولين الخمرة من المسجد قال ثم ايضا الاعتذار قالت اني حائض يعني كيف ادخل المسجد وانا حائض قال ليش حائض في يدي لو كان من البيت ما في اشكال جاءه ما في اشكال لما اشكل عليها لما كان من المسجد لما اشكل لما قال ناوي الخمرة من المسجد استشكل قالت يا رسول الله اني حائض كيف ادخل المسجد وانا حائض قال ليست حائضتك في يدي نعم ها
قال انا أفرح سمالي في المسجد قال متعلق بقال أي قاله في المسجد ناولين الخمرة
إيش كلام المسجد
قال أهلا من المسجد متعلق بقال أي قال وهو في المسجد ناولين الخمرة لأن المناولة كانت من الحجرة كما سبق كذا يفهم من تقرير القاضي عياض وهذا مبني اتحاد القضية
مبني على اتحاد
صلى الله عليه
وسلم يعني الحديث الأول والحديث الثاني مبني على هذا نعم
وهذا مبني على اتحاد القضية وإلا ظهر تعدد قد ظهر تعددها
والأظهر تعددها
والأظهر تعددها وتعلق من بناولين ولما كانت المناولة من المسجد أشد من مناولة من في المسجد من الخارج اعتذرت بالحيض فيها كما اعتذرت به في المناولة من الخارج فليتأمل
نعم هذا هو الصواب الكلام الأخير من المسجد لا كما قال القاضي عياض لتقليل العياض، وهذا واضح. نعم
أحسن الله إليك.
المؤذن يجيب له المؤذن وهو في المسجد ثم يخرج المسجد؟
والله هذا قد يقال انه الأذان مثل المرور، وقد يقال انه مكتف لأنه يؤذن 15 جملة، قد يقال انه يحتاج إلى هذا. وبكل حال الأولى لها أن لا يفعل أن يغتسل، هذا هو الأولى، وأن ينبغي له لا يتساهل في هذا. قد يقال انه وقت قصير، ولهذا لا يدعوه إلى التساهل والتهاون. المؤذن قد يتأخر في الاتصال في فوز الصلاة. نعم.
ليس على وضوء.
لا على وضوء ما في إشكال. نعم. ها؟ نعم لا بأس. نعم. نعم. ممنوع. ما يجوز. ولو ما يجوز. عملت كل ما عملت. ليس لها تفوز بس. والجنب قالوا ولا جنب الحرم ولا أشد تخرج من المسجد فورا. قال الله تعالى ولا جنبا إلا عابر السبيل. الجنب لا يجنب إلا مروء حائض أشد الله يهديك. لا يجوز الحائض تخرج من المسجد، تمكن في السيارة إذا كانت تسمع ذكر ولا محاضرة، تجلس في السيارة أو في مكان خارج المسجد، جعل الغرفة خارج المسجد. نعم هذا يسعى عند أهل العلم ليس من المسجد، ولهذا يجوز إذا نزل عليه الدم بعد الطواف لا تسعى. نعم
صلى الله عليه. باب بسط الحائر الخمرة في المسجد. أخبرنا محمد بن منصور عن سفيان عن منبوذ عن أمه أن ميمونة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يضع رأسه في حجر إحدانا فيتلو القرآن وهي حائض، وتقوم إحدانا بالخمرة إلى المسجد فتبسطها وهي حائض.
الحديث في سند منبوذ وأمه. منبوذ قال الحافظ التقريب مقبولة، مقبول، وأم منبوذ مقبولة أيضا. والمقبول إنما يحتج به إذا توبع. والحديث له شاهد عند البخاري مختصر، إلا في الحديث راويان مقبولا، لو لم يكن له شاهد لما قل له في الشاهد، فيقول حسن لغيره. والتسمية منبوذ جائز، سمى منبوذ جائز، لكن أحسن من غيره، أحسن من تسمية مقبول، أحسن من تسمية منبوذ. وفيه أنه لا بأس بوضع الإنسان رأسه في حائط، حجر رأسه ويتلو القرآن وهي حائط، ولا بأس بهذا. كذلك بسط الخمرة في المسجد هذا من جسم المرور، فالمرور ثم ترجع مثل جسم أخذ الخمرة، تأخذها من المسجد أو تبسطها من المسجد وترجع في الحال، هذا يعتبر مرور ليس مكتب. أما الرخص هو ممنوع، لا تنقص الحائض ولا الجنب. نعم.
يصلي بالمسعى لا يجر قبل الصلاة؟
إذا اتصل في الصفوف لا بد حكم واحد، يصلي بالمسعى ولا خارج المسجد، وإذا الصفوف متصلة بحمد الله. نعم.
أحسن الله إليك. باب في الذي يقرأ القرآن ورأسه في حجر امرأته وهي حائض. أخبرنا إسحاق بن إبراهيم وعلي بن حجر واللفظ له قال أخبرنا سفيان عن منصور عن أمه عن عائشة رضي الله عنها قالت كان رأس رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجر إحدانا وهي حائض وهو يتلو القرآن.
وهذا حسن خلق عليه الصلاة والسلام، في حسن معاشرته ولطفة لأهله عليه الصلاة وإناسه له، كانوا يضع رأسه في حجرها ويستند إليها، هذا باب الإناس، باب حسن الخلق. قد ثبت من حديث صحيح النبي صلى الله عليه وسلم قال خيركم لأهله، وأنا خيركم لأهلي. نعم.
أحسن الله إليك. باب غسل الحائض رأس زوجها. أخبرنا عمرو بن علي قال حدثنا يحيى قال حدثنا سفيان قال حدثني منصور عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة رضي الله عنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يومئ إلي رأسه وهو معتكف فأغسله وأنا حائض. أخبرنا محمد بن سلمة قال حدثنا ابن وهب عن عمرو بن الحارث وذكر آخر عن أبي الأسود عن عروة عن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يخرج إلي رأسه من المسجد وهو مجاور فأغسله وأنا حائض.
نعم قوله مجاور يعني معتكف. وعن عمرو بن الحارث وذكر آخر يعني ذكر رجلا آخر مع عمرو بن الحارث كلاهما عن أبي الأسود. وفيه دليل على أنه لا بأس بإخراج المعتكف رأسه من المسجد وأنه لا يعتبر خروج من المسجد. إذا أخرج رأسه فلا يعتبر خروج من المسجد. ولو حلف أو نذر لا يخرج من المسجد ثم أخرج رأسه لا يعتبر خروج، ما يحلف حتى يخرج قدمه يخرج من المسجد. فكون قدمه داخل المسجد ويخرج رأسه لا يعتبر خروج. ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يخرج رأسه وفي مسجد عائشة وهي في حجرتها في بيته فتغسله وترجله سبع شعرها وهي حائض. وهذا يدل على طهارة الحائض وطهارة بدنها ويدها. ولهذا كانت تغسل رأس النبي صلى الله عليه وسلم ترجله وتسبحه وهي حائض وهو في المسجد معتكف وهي في داخل البيت حجرتها يدري إليها رأسه يعطيها رأسه يخرج رأسه من المسجد إلى الحجرة فتغسله وهو في المسجد وهي في الحجرة. نعم
إذا كانت دورات المياه خارج المسجد.
نعم
إذا كانت دورات المياه خارج المسجد هل يخرج ما يتبقى من الاعتكاف؟
لا إذا احتاج قضاء الحاجة هذا يخرج قضاء الحاجة وكتف الآن لابد يخرج البول والغائط والوضوء. ولكن إذا كان بعد أحد يأتي من الطعام يخرج وإن كان أحد يأتي من الطعام فلا يخرج. نعم
أحسن الله عليك.
هذا خاص بإخراج الرأس فقط ولا بكل هذه الأمور؟
ها؟
خاص بإخراج الرأس ولا كل
أو لو أخذ يده قدميه في المسجد ما يطول خروج. نعم
أحسن الله عليك. أخبرنا قتيبة بن سعيد عن مالك عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قالت كنت أرجل رأس رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا حائض. أخبرنا قتيبة بن سعيد عن مالك حاء وأخبرنا علي بن شعيب قال حدثنا معن قال حدثنا مالك عن الزهري عن عروة عن عائشة رضي الله عنها مثل ذلك. باب مؤاكلة الحائض والشرب من سؤرها.
ترجيل الرأس تسريح تسريح الشعر. نعم
أحسن الله إليك. باب مؤاكلة الحائض والشرب من سؤرها. أخبرنا قتيبة قال حدثنا يزيد وهو ابن المقدام بن شريح بن هانئ عن أبيه عن شريح رضي الله عن شريح عن عائشة رضي الله عنها سألتها هل تأكل المرأة مع زوجها وهي طامث؟ قالت نعم كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعوني فآكل معه وأنا عارك. وكان يأخذ العرق فيقسم علي فيه فأعترق منه ثم أضعه فيأخذه فيعترق منه ويضع فمه حيث وضعت فمي من العرق ويدعو بالشراب فيقسم علي فيه قبل أن يشرب منه فآخذه فأشرب منه ثم أضعه فيأخذه فيشرب منه ويضع فمه حيث وضعت فمي من القدح.
وهذا الحديث في جواز مؤاكلة الحائض الشرب من سؤرها. سؤرها يعني بقية الطعام وبقية الماء. وأن الحائض بدنها طاهر وعرقها طاهر. وقوله طامث يعني حائض. والسند لا سند لا بس على شرط مسلم. والحديث أخرجه النسائي في الكبرى وابن ماجه وأبو داود. وفي حسن خلق النبي صلى الله عليه وسلم وإناسه لأهله. قالت عائشة يدعوني فآكل معه وأنا عارف يعني حائض. وكان يأخذ العرق ويعرمش اللحم فيقسم علي فيه فأعترق منه يعني فانهش وتأكل منه ثم أضعه فيأخذه فيعترق منه ويضع فمه حيث وضعت فمه. إذا أكلت أرمش اللحم ثم وضعته أخذه ووضع فمه مكان فمه ويدعو بالشراب فيقسم عليه فيه قبل أن يشرب منه فأخذه فأشرب منه ثم أضعه فيأخذه فيشرب منه ويضع فمه حيث وضعت فمه من قدح. هذا من قصة فلق عليه السلام وإناس لأهل عليه السلام في دل على جواز مؤكلة الحائط والشرب من سؤلها بقية طعامها وشرابها وأنها طاهر بدنها وثوبها وعرقها وجسمها والنجاسة في خصوص الدم. نعم إذا دعت الحاجة ورأى أن هذا ليس فيه مشقة إن كان فيه حرج فلا يمكن تركه أو لا. نعم
أحسن الله إليك. أخبرنا أيوب بن محمد الوزان قال حدثنا عبد الله بن جعفر قال حدثنا عبيد الله بن عمرو عن الأعمش عن المقدام بن شريح عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يضع فاه على الموضع الذي أشرب منه فيشرب من فضل سؤري وأنا حائض.
نعم كما سبق.
باب الانتفاع بفضل الحائض. أخبرنا محمد بن منصور قال حدثنا سفيان عن مسعر عن المقدام بن شريح عن أبيه قال سمعت عائشة رضي الله عنها تقول كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أناول من الإناء فأشرب منه وأنا حائض ثم أعطيه فيتحرى موضع فمي فيضعه على فيه. أخبرنا محمود بن غيلان قال حدثنا وكيع قال حدثنا مسعر وسفيان قال حدثنا مسعر وسفيان عن المقدام بن شريح عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قالت كنت أشرب وأنا حائض وأناوله النبي صلى الله عليه وسلم فيضع فاه على موضع في فيشرب وأتعرق العرق وأنا حائض وأناوله النبي صلى الله عليه وسلم فيضع فاه على موضع في.
نعم هذا كما سبق في الانتفاع بفضل الحائض وأن جسم الحائض طاهر بدنها وعرقها والانتفاع بسؤرها وفضلها كلها لا بأس به. نعم
صلى الله عليه. باب مضاجعة الحائض. أخبر
نعم نعم ايش لا طواف هذا فيه اشكال. نعم حتى عند الزحام هذا فيه اشكال لا فيه بحث لا من حيث كبار العلماء السعي في الصف بعض الناس اذا جاءه الضيق خرج الى المسعى فوق هذا فيه اشكال. نعم نعم ليس من المسجد ولا كان ولا ما يصبر